الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يفرق بين الغرباء الأولين وبيننا في الغربة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدر الضوء بالنسبة للغرباء. لقد شك كثير من العلماء بأن يتولى منصب الإفتاء رجل ليس ضليعا في الفتوى، لأن المرأة كما قال الأولون إذا زل العالم زل بزلته عالم. فهذا المفتي لابد أن يكون عالما متينا، بمعنى أنه يجب عليه أن يغضب لله ورسوله. لكن يبقى يفتي الناس ويرى المنكر ولا يتنعر وجهه، فهذا يفسد مصداقيته. عندما أفتي مثلا بأن فوائد البنوك حلال وتقوم الجرائد الرسمية جميعا والمجلات بنشر هذا الرأي وبتمجيد المفتي، حتى ان مجلة اكتوبر جعلته الرجل الاول في استفتاء عام 89 كلاعب الكرة والممثلين، ولا ننكر لان الجماهير العريضة كانت تنتظر فتوى تحليل الربا. وفي نفس الوقت يفتي وقد اصاب في ذلك انه لا يجوز ان تقام مسابقات ملكات الجمال، لان هذا عهر رسمي. امرأة تأتي يقيسون ارزافها ورتقها ونهدها بالمقاس ويعرضون العورات على ملأ من الناس ومشهد وفي الفنادق الكبرى وعلى مرأى ومسمع وبها تصريح رسمي، ويقولون لا يجوز لأن هذا حرام، فلا يستمعون لهم ولا يقيمون لهم وزنا، يهللون للأولى ويتعامونها للثانية. اغضب لله مرة، لماذا تظل؟ يفقد المرء مصداقيته اذا راى امثال اولئك، وهذا افضل من كثيرين. اول ما تولى منصب الافتاء قال ان اتحاد المطالع هو الراجح، واذا راينا الهلال في بلد مجاور لنا يشترك معنا في جزء من الليل يجب علينا ان نصوم. وبعدين جاء في رمضان الثاني قال لا، اختلاف المطالع هو الاصل ولا عبرة باتحاد المطالع، فمن فاذا رؤي في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فليس لنا ولا يجب علينا ان نأخذ برؤياهم. ونشر في الاحرام، فجاء هذا العام قال ان اتحاد المطالع هو الاصل وهو الراجع، فاذا رؤي الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل يجب علينا ان نصوم. تحالف، ماذا نفعل؟ نبدل الفتاوى كما نبدل النعال؟ فهذا يدل على انه لا يوجد تأصيل علمي، لان المرأة متى يتغير اجتهاده في الفتوى؟ يفتي اولا عن دليل راجح له بعد بحث طويل مقنع، فمثل هذا لا يتحول عن اجتهاده بسهولة، لا سيما والأدلة مبسوطة في مواضعها، فما الذي خفي عليه وعلمه حتى يبدل فتواه ثلاث مرات في سنتين؟ هذا نموذج ونتوسم فيه الخير، فما بالك للذين يضللون الناس عن عمد او عن جهل. لا شك عند علماء المسلمين الثقات المتبوعين عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري وابن وهب وغيرهم من العلماء انه لا يجوز ان يجتمع قبر ومسجد في دين الاسلام، لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. ومع ذلك يخرج علينا رجل مشهور، هل اتخاذ المساجد على القبور شرك؟ قال ومن قال هذا؟ ليس بشرك. وحتى يثبت عمليا انه ليس بشرك عقد مجلسه الدائم في مسجد الحسين. انظر انظر الى الغربة، غربة الحق واهله. يرى الذين يدخلون يقبلون الاعتاب ويسألون المدد من دون الله تبارك وتعالى، ويرى شرطيا يقف حتى ينظم المرور من اليمين الى الشمال كما لو كانوا يطوفون بالبيت العتيق، ولا يمكن ولا تهتز له شعرة. وهذا دليل عند العوام والصغام الذين لا يميزون بين القاع والدار ان القبر يجوز ان يجتمع مع المسجد، وان دعاء الاموات ليس بشرك. فماذا يفعل الدعاة المخلصون؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، تكسرت النصال على النصال، وضعفت أبدان الدعاة عن تحمل العذاب وتحمل مخالفة الجماهير العريضة لهم، حتى صار الواحد كالغريب في أهله. إن غربة الإسلام غربة خاصة، السني غريب في أهله، لا يمشون معه، بل يقول بعض الآباء وكثيرا ما شكي إلينا ذلك، ونسأل في مناسبات متعددة، أبي حلف على أمي بالطلاق أنك إذا صليت في مسجد السنية تكون أمك طالق، ماذا أفعل؟ أبي حلف علي إذا أطلقت لحيتك أمك طالق أو أخرج من البيت، ماذا أفعل؟ إن التصرف في الدين خير من التصرف في الدنيا، مع أن كلاهما مذموم، لكن الذي يتصرف في الدين أبعد عن الانحراف والفساد العريض من الذي يتصرف في الدين. فإذا خفت على ولدي أن يسل الهروين فدعه في أحضان أهل السنة والجماعة، فهذا الغريب ماذا يفعل؟ غربة خاصة، إذا صدعت بكلمة الحق أخذت على ذلك، وقلت عندنا أوامر لا تتكلم في هذا الأمر. هذا على المستوى الخاص. على المستوى العام خذ مثلا واحدا وهو ما حدث في فرنسا في العام الماضي. فرنسا بلد الفجور والدعارة التي استدعت لكل شيء، للميني جيب والميكرو جيب والهراء. لما لبست بنتان صغيرتان الحجاب قامت صيانة الفرنسيين حتى اضطر رئيس الدولة وامرأته ان يتكلم في هذا الامر شخصيا. بنت تلبس الحجاب ومتهتز دولة كفرنسا، بنت الكنيسة البتر والداعية الى النصرانية والتبشير فيها على جده، تهتز فرنسا كلها دولة عظمى لحجاب فتاة. وقد اتسعت المنجب والميكروجب، واضطر رئيس الدولة انه يدلي ببيان بحجاب بنت، لكن رأوا ان هذا الحجاب ليس مجرد ما شوب على الرأس، ان هذا رمز، كما ان هذه اللحية رمز. الذين يهولون من هذه الظاهر يقولون ربنا رب قلوب. نعم هو رب قلوب، ولكن هو الذي امرك باصلاح ظاهرك كما امرك باصلاح باطنك. لما فرقت ما جمع؟ لما فرقت ما جمع؟ ان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ليس الحجاب وما يوضع على الراس، انه رمز. والبنت التي لبست الحجاب مغربيه، ينزل الجبين وتسمع العين، ان ملك المغرب نفسه ايضا يتدخل ويحفظ ابو هذه البنت ان بنته تقلع الحجاب. رئيس دوله عظمى تدخل، ورئيس الدوله التي منها هذه البنت يتدخل ايضا. لماذا رؤساء الدول يتدخلون في هذه المسائل؟ ما عهدناهم يتدخلون. ان سلمان رشدي الافاك الاثيم الكافر، لان توبه الزنديق لا تقبل عند جميع العلماء، الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم امهات المؤمنين بالدعاره، وأتى الخميني بقتله. وهذا رجل عادي يكتب رأي. أول ما أتى إيران بالسباحة إلى مصر رضبت انجلترا وقامت على قدم وسحبت السفير من إيران. لماذا تسحبون السفير؟ ده رجل. إيه يعني رجل ألف كتابا مثلما يؤلف كثيرون؟ لكنه رمز. رسول الإسلام يسب وتتهم نساؤه بالدعارة ولا خير. إن باب روما لو سجن لقامت الدنيا على قدم. في مدرسة المتاغبين أتوا برجل له عمامة وألبس جبة قفطانية ولا يجرؤون أن يضعوا مكانه قسيسا. هذه غربة ما لها من دائع. ماذا يفعل المسلمون الضعاء أمام هذه الغربة؟ على المستوى العام، على مستوى الدول، وعلى المستوى الخاص. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أيها الغرباء في الغربة الثانية، طوبى لكم، طوبى لكم وحسن مآب. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تيأس من روح الله، ولا يحملنك كثرة المخالفين على اليأس من إيصال الحق إلى القلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كانوا يدعون الواحد بعد الواحد، لكن الواحد منهم كان يزن أمة من غثاء السيف، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهؤلاء الغرباء، وأن يمدهم بروح منه، وأن يعزهم، وأن يعز الحق بهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالإحسان، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وقطعنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشرنا إشارة عابرة إلى أن الغربة تنقسم إلى قسمين، وهي غربة خاصة وغربة عامة. فأما بالنسبة للغربة الخاصة، فهي أن يكون الرجل غريبا في خاصة أهله، أو غريبا في قومه، ذلك أن الجماهير العريضة إذا ابتعدت عن قدة الضياء أو غلت الظلام، وهذا أمر حسي مشاهد ننقله إلى الأمر المعنوي الآخر. لو أن هناك مصباح وله ضوء قوي، فكلما اقتربت من المصباح كلما شعرت ببهاء ضوءه ولمعانه، وكلما ابتعدت عن هذا المصباح شعرت أن الضوء يخبط شيئا فشيئا حتى تدخل في ظلام حالك لا يخالفه نور. هذا هو المثل الحسي الذي نشعر به جميعا ونراه. المثل المعنوي أو الشيء المعنوي الذي يضرب به، يضرب له هذا المثل، هو الهدى والضلال. بقدر قربك من مصدر الضوء صلى الله عليه وآله وسلم بما أتانا من قرآن وسنة، بقدر ما يكون إحساسك بنور الإسلام وبهائه ولامع نوره، وبقدر بعدك عنه وانسلاخك منه، بقدر إيغالك في الظلام. لا تظن أن ذلك الظلام الدامس الذي يسكو منه الغرباء في المرحلة الثانية يدوم. لا يدوم إن شاء الله مع مراجعة الضوء الأول. إن ظلام الليل كلما اشتد أوشك بإيذان مولد الفجر. ولذلك ترى أحلك فترات الليل سوادا وظلاما هي التي تسبق نور الفجر. فإذا راجعت الضياء تخلصت من هذه الظلمات التي يعبر الله تبارك وتعالى عنها بلفظ الجمع في القرآن الكريم، ويعبر عن لفظ النور بالإفراد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن مصدر النور واحد بخلاف مصادر الظلمات فإنها متعددة: ظلمة الريبة، وظلمة الشك، وظلمة الكفر.
الى اخر هذه الظلمات كالاهوال وغيرها، فهي ظلمات تأتيك من اشياء متعددة كطريق الله تبارك وتعالى. وهذا توضيح لمعنى الظلمات والنور، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند احمد، وصححه الحاكم في المستدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا على الارض، وخط خطوطا قصارا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا طريق الله، طريق واحد فقط. وهذه طرق الشياطين، ظلمات متعددة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأنت تحتوشك مصادر كثيرة من الظلمات، إن فاتك مصدر نهتك الآخر، وإن فاتك الثاني أدركك الثالث. ولا عصمة لك من هذه المصادر إلا بأن تعتصم بالأمر الأول. عليك بالأمر الأول، وعليك بالأمر العتيق. نحن نرى الآباء الآن لا يملكون التأثير على أولادهم. والد يأتين: ابنتي لا تريد أن ترتدي الحجاب، وأنا لا أريد أن أنا أضغط عليها، أريدها أن تلبس الحجاب عن اقتناع. تقتنع بماذا أيها المسكين؟ تقتنع بفرض الله عليها، وليس لها خيار في أن تقبل أو أن ترد. إن كانت من الذين آمنوا ومن الذين أسلموا لله، ليس لها خيار، وليس لك خيار، ليس لك خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن، لا أريد أن أذره حتى تقتنع. هب أنها لم تقتنع، ماذا نفعل؟ أين يذهب حكم الله؟ إذا هي لم تقتنع بحكم الله، تقتنع بمن؟ لقد خلعت نفسها من دينها بهذا القول وهي لا تدري. ابني انا لا اريد ان اضغط عليه، لاني لو ضغطت عليه حتى يصلي لن يصلي من ورائي. اريد ان اقتنع. المساله لو جاءت بالاقناع لا يتركها. عرضنا حقائق الدين الثابته للضياع والمناقشات. الغرباء الاولون كانوا يعتصمون بها بتمثيل امر الله لتجاوز مرحلة الغربة، لذلك مكن الله له. رجل لا يصلي ويتمكن، نعوذ بالله أن يتمكن، نسأل الله ألا يمكن أولئك، وإلا قتلونا، لأنهم عباد شهواتهم. تصور لو رجل يصلي، هل يمكن أن يخبر ابنا باعتقال المصلين في صلاة الفجر؟ هل يمكن أن يصدر أمرا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع في المساجد؟ لو أنه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، نعوذ بالله أن يتمكن أولئك. إننا نريد أن يتمكن المؤمنون، لذلك هؤلاء لا يمكنوا حتى يراجعوا الأمر الأول. راجع الامر الاول تكون حقيقا للخلافة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رأوا ان من استحقاقهم وهم الملائكة للخلافة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رأوا ان استحقاق الخلافة تكون للمسبح والمقدس. طالما ضاع التسبيح والتقديس لا تكون خلافة. لذلك يجب على المسلمين ان يراجعوا الامر الاول، ولا يكون بأسهم شديد بينهم على هذا النحو الذي نراه. اننا نرى جماعة يحاربون بعضهم في الخلاف الفرعي ويمكثون بعضهم في الخلاف الفرعي أشد ما يمكثون اليهود والنصارى. والله العظيم إن بعض المسلمين بسبب الخلاف في بعض المسائل الفرعية يكره أن يلقى آخره، وإذا قابل النصراني قال له صباح الخير وبث في وجهه، وإذا رأى أخاه الذي اختلف معه في مسألة فرعية عقد في طريق آخر. ضعف الولاء للإسلام والمسلمين، كل هذا فرع على الإيضال في الظلمات والبعد عن الأمر الأول. صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه، مش غير سهران في شرع العرب يشرب تمرة. صاروا يقارنون اهل البدع باهل الكفر، فرأوا ان اهل البدع على خير عظيم. وصارت الجماهير تمشي في ركاب اهل البدع، فضاع اهل السنة. ولا ننكر ان بعض الداعين الى السنة جاهل باساليب الدعوة وطرقها. فانظر يرحمك الله الى البلاء يتكاثر حتى من الغرباء انفسهم. بعض الداعين الى السنة جاهل بطرائق الدعوة، لا يراعي مقتضى حال المخاطب. نرى مثلا رجلا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد ولد ادم ولا فرق، في الاذان وفي الاطاله والتشهد اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. فاذا قيل له لا يجوز لك ان تسيده في هذه المواضع قال ذكره النبي. يكرهون النبي، وما سبب غربتنا الا محبته. هذا هو بيت الفصيل، لو اراد الغرباء الدنيا لحازوها اكثر من طلابها، لكن سبب غربتهم محبته والدعاء الى سنته. وهل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا كافر؟ واستدل بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه على ان الحديث المشهور بين الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب وموضوع وبهت وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الزياره ليست من مناسك الحج. ولو حج رجل ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم لعارض سفر او مرض او نحوه صح حجه بالاتفاق. قال لان الزيارة ليست فرضا ولا ركنا ولا شرطا في الحج، وجفوته صلى الله عليه وسلم كفر. فكيف يكفر من لا يفعل شيئا مفروضا عليه؟ كيف يكفر؟ فإذا قيل له لا تقل سيدنا قال ما بيحبوش النبي، وهاني ونبذوهم بما يفتخر المرء به. لكن الأمر كما قال القائل الأول معاتبا معزيا لنفسه، إذا محاسن الله أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كنت تلومني على التوحيد أقول لي كيف أعتذر. إذا اتهمتني أنني مستقيم كيف أعتذر. إن المنحرف إذا اتهم من انحرافه يعتذر بأنه سيراجع الطهارة ويراجع الصلاة. لكن إذا قيل لهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ماذا يفعل آل لوط؟ ماذا يفعلون؟ كيف يعتذرون؟ إذا محاسن الله أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتدوا، فينبذونه بانه متابع لامر النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه كما قال ابن الزبير